أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، سلام على محمد وآل محمد. سيسعدني بعد التوكل على الله والاستعانة به أن أشرع في الدرس التاسع من دروس شرح الباب الحادي عشر، فأقول: الخطوة الأولى في درسنا هي الإجابة على أسئلة الدرس السابق. السؤال الأول: ما هو الدليل على كونه تعالى مدركا؟ الجواب: لقد ثبت أنه تعالى يصح أن يعلم بكل المعلومات لأنه حي، إذ أن كل حي يصح أن يعلم بكل معلوم، وحيث أنه ورد في القرآن مثلا قوله تعالى: وهو يدرك الأبصار، فنتساءل أن الإدراك هل هو نفس العلم؟ ما نراه نحن البشر أن الإدراك لدينا يختلف عن العلم، ولكن هذا الاختلاف راجع إلى ما تقوم به حواسنا. وحيث أن الله تعالى مستحيل وتستحيل عليه الحواس، فلا بد من أن نصير إلى أن نقول أن إدراكه تعالى هو علمه بالمدركات. السؤال الثاني: ما معنى يستحيل العدم السابق واللاحق عليه تعالى؟ الجواب: أنه تعالى لا بداية له فيستحيل عليه العدم السابق، إذ أنه تعالى أزلي وكذلك لا نهاية له، أي يستحيل عليه العدم اللاحق إذ أنه تعالى أبدي، واستحالة العدمين عليه تعالى لأنه واجب الوجود لذاته. السؤال الثالث: ما هو مختار الماتن والشارح من معنى كونه تعالى متكلما؟ الجواب: مختارهما، أي الذي يختاره الماتن ويختاره الشارح من معنى كونه تعالى متكلما، هو أن المتكلم من فعل الكلام لا من قام به الكلام. السؤال الرابع: ما هو الدليل على بطلان قول الأشاعرة بقدم كلام الله تعالى؟ الأشاعرة قالوا أن كلام الله تعالى قديم، فما هو الدليل على بطلان قولهم هذا؟ الدليل: لو كان قديما لزم ما يلي: أولا تعدد القدماء، ولا يخفى أن القدماء سوف يكون كل قديم واجب الوجود، وهو باطل، تعدد القدماء باطل. ثانيا، القديم لا يجوز عليه العدم، بينما الكلام هو مركب من حروف وأصوات، السابق يعدم إذا وجد اللاحق، ولا يخفى بأن الكلام الذي هو مركب من حروف وأصوات والسابق يعدم إذا وجد اللاحق، إذا جعلناه قديم ف القديم لا يجوز عليه العدم، بينما الكلام قلنا مكون من أصوات حروف، السابق منها يكون معدوما إذا جاء اللاحق. ثالثا، يلزم الكذب على الله تعالى، إذا قلنا كما قالت الأشاعرة بأن كلام الله قديم لأن الله تعالى أخبر بأنه أرسل نوحا في الأزل في القدم، وفي الواقع أنه لم يرسله إذ لا سابق على الأزل. رابعا، يلزم العبث على الله تعالى، لأنه قال في الأزل وفي القدم قال أقيموا الصلاة، لأن هذا أقيموا الصلاة هذا كلام الله، وإذا قلنا أن كلام الله قديم يعني أزلي، يعني أن الله في القدم وفي الأزل قال أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، ولا مكلف موجود حتى يخاطب بهذا الخطاب أقيموا الصلاة. فحينئذ نقول أن هذا الخطاب عبث، فيكون قوله أقيموا الصلاة عبثا، والعبث قبيح ويستحيل عليه القبيح. خامسا، يرد ويبطل قول الأشاعرة بأن كلام الله قديم ما جاء في القرآن من قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. الذكر هو القرآن، فالقرآن يخبر عن نفسه بأنه محدث يعني حادث وليس بقديم، فأخبر القرآن أنه محدث وليس بقديم. انتهينا من الإجابة على أسئلة الدرس الثامن. درسنا
سؤال خامس، ما
جاوبنا. عفوا، السؤال الخامس ما أجبنا عليه. ما هو سند، هاي السؤال الخامس، ما هو سند المنع من كون الكلام الإلهي حروف وأصوات قائمة بذاته تعالى؟ السند ذكره الشارح بقوله وأما ما ذكروه فممنوع. وسند المنع من وجهين، سند المنع من وجهين، الأول أنه لو كان المتكلم من قام به الكلام لكان الهواء الذي يقوم به الحرف والصوت متكلما، وهو باطل، لأن أهل اللغة لا يسمون المتكلم إلا من فعل الكلام لا من قام به الكلام، ولهذا كان الصدى غير متكلم، وقالوا تكلم الجني على لسان المصروع لاعتقادهم أن الكلام المسموع من المصروع فاعله الجني هو الذي فعل الكلام. هذا السند الأول أو الوجه الأول من سنده. الوجه الثاني أن الكلام إما المعنى وقد بان بطلانه أنه معنى قائم كما تقدم، أو الكلام هو الحرف والصوت ولا يجوز قيامهما قيام الحرف والصوت بذاته تعالى، وإلا كان ذاته تعالى كان ذا حاسة لتوقف وجود الحرف والصوت على وجود آلتيهما، آلة الحرف التلفظ بالحرف وإبراز الصوت، فيكون الباري تعالى ذا حاسة وهو باطل. أما الخطوة الثانية وهو رقم الدرس، رقم درسنا هو الدرس التاسع من دروس شرح الباب الحادي عشر، وعنوان هذا الدرس أنه تعالى ليس بمركب ولا جسم ولا عرض ولا جوهر. الخطوة الرابعة من خطوات هذا الدرس مصطلحات الدرس. لدينا في هذا الدرس مجموعة من المصطلحات. المصطلح الأول الصفات السلبية. ماذا يقصدون بالصفات السلبية؟ أي الصفات المسلوبة عنه تعالى، فلا يصح أن تنسب إليه هذه الصفات، وهي ما يعبر عنها بصفات الجلال يقولون صفات الجلال، يعني أن الله جل وعلا وتنزه عنها. صفات الجلال أي صفات التنزه، فهو منزه عنها. وفي قبالها صفات الجمال والكمال، وهي الصفات الثبوتية التي تقدمت، التي عددها الماتن بثمان صفات. المصطلح الثاني السلوب والإضافات، ورد في الدرس السلوب والإضافات. السلوب أي المسلوب عنه تعالى، يجمع على سلوب، السلب يجمع على سلوب، على حد دعوى الشارح طبعا والعهدة عليه. والإضافات هي جمع إضافة، هذا هو جمع واضح. أما السلوب جعلها جمع المسلوب، جمع المسلوب أو السلب على السلوب، وهي الإضافة هي النسبة إلى المضاف إليه. مثلا علم الله، فالعلم هو المضاف، والله تعالى هو المضاف إليه، هذا مسألة واضحة. وجاء هذا المصطلح يعني الإضافات وما قبله أي السلوب في قول الشارح: إن الذين تعقله بعقولنا ويكون معقولا لنا هو ما نسلبه عن الله تعالى، كقولنا إن الله تعالى ليس بجسم، فالذي ندركه بعقولنا الجسم، الجسمية ندركها وهو مسلوب. وكذا عندما نقول علم الله، فالذي ندركه هو العلم، العلم لا علم الله، الذي ندركه هو المضاف، علم الله ندرك العلم معنى العلم، أما العلم المضاف إلى الله لا ندركه، عقولنا لا تصل إلى ذلك. فإذا ندرك في الواقع المسلوب والمضاف، الله ليس بالجسم، سلبنا عنه الجسمية فندرك الجسم، المضاف علم الله ندرك العلم لا ندرك علم الله. المصطلح الثالث المركب، وهو الذي له جزء أو أكثر، المركب هو الذي له جزء أو أكثر، وين له أجزاء، قل له أجزاء جزئين أو ثلاثة أو أربعة، وينقسم إلى مركب خارجي خارج الذهن ومركب ذهني. فمثال المركب الخارجي هذه الأجسام التي نراها المركبة من الجوهر والفرد كما سيأتي بيانه. مثال المركب الذهني عندما نقول الإنسان حيوان ناطق، فالإنسان مركب في أذهاننا، مركب من حيوان وهو الجنس والناطق وهو الفاصل، فماهية الإنسان مركبة من الجنس والفاصل. لدينا مصطلح رابع هو البسيط، البسيط يقصدون به الذي لا جزء له، يعني الجزء الذي لا يتجزأ كما يعبر بعضهم، الجزء الذي لا جزء له في قبال المركب. المركب هو الذي له أجزاء، البسيط الذي ليس له أجزاء، وهو قلنا مقابل المركب. ويعبر عن البسيط في النص القرآني بكلمة أحد، قل هو الله أحد، أحد يعني بسيط يعني لا جزء له، أي أنه ليس بمركب. المصطلح الخامس المسلوب عن الشيء مغاير له، هذا مصطلح أو عبارة وردت في الدرس، ما معناها؟ المسلوب عن الشيء مغاير له. أنا عندما أسلب عنك شيء أقول أنت لست بزيد، يعني هذا اللي سلبناه عنك يختلف عنك. الله ليس بجسم، الجسم يختلف عن الله تعالى. المسلوب دائما هو يغاير ما سلب، المسلوب عن الشيء مغاير له. ولو كان هو نفسه لما استطعنا أن نسلبه عن نفسه، هذا واضح. بما أنه صحت عملية السلب، إذن يقينا هو شيء آخر، لأن الشيء لا يسلب من نفسه. فيقال مثلا تكمل إن جزء الشيء ليس هو الشيء، الناطق الذي هو جزء الإنسان ليس هو الإنسان، وحيث صح سلبه عنه فهو غيره. المصطلح السادس، الجسم. الجسم هو الذي يشغل حيزا عن مكان، حيز هو المكان، يشغل حيزا من الفراغ، ويعبر عنه بالمتحيز. المتحيز يعني الكائن في الحيز، يسمونه المتحيز، يعني الموجود في الحيز، الموجود في المكان. ويعبر عنه أحيانا يعرفون الجسم بالذي له طول وعرض وعمق، الذي له طول وعرض وعمق. العمق يعني ارتفاع، أحيانا يقولون بدل عمق يقولوا ارتفاع، طول وعرض وارتفاع، مقصود الارتفاع يعني العمق. المصطلح السابع، العرض. جسم وعرض، العرض ما هو؟ هو الذي يحل في الجسم، مثل الجسم أبيض، هو هذا البياض عرض حل في الجسم، هو الذي يحل في الجسم. أو يقال عنه بأنه القائم بغيره، يعني لا يتحقق وحده، يعني لا يمكن أن ترى لون وحده، لابد أن يكون لون في محل في جسم. المصطلح الثامن، الجوهر. عرفه بعض المتكلمين بأنه الجسم، ويبدو أن الشارح من هؤلاء الذين عرفوا الجوهر بأنه هو الجسم، لأنه لم يتعرض لذكره، يعني كما سيأتي في الدرس لم يذكر لفظة الجوهر، لم يذكر الشارح لفظة الجوهر، واكتفى بذكر الجسم. فلعله من هؤلاء الذين يذهبون إلى أن مقصود بالجوهر هو الجسم، الجسم هو الجوهر، فاكتفى بذكر الجسم عن ذكر الجوهر. أنتم في نسختكم المتن، هل ذكر المتن لفظة الجوهر؟
أنه تعالى ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر،
ولا جوهر، بينما الشارح أهمل لفظة الجوهر. فإهماله للفظة الجوهر أنا وجهتها بأحد توجيهين، إما لأنه يقول بأن المقصود بالجوهر هو الجسم واكتفى بذكر الجسم عن ذكر الجوهر، وإما أن نسخة الشارح ليس فيها لفظة الجوهر. ومنهم من يقسم، ما زلنا في تعريف الجوهر، ومنهم من يقسم الجوهر إلى قسمين، وإن منهم من يجعل الجسم هو الجوهر، ومنهم من يقسم الجوهر إلى قسمين، الجسم والجوهر الفرد. يقولون الجسم هو الجوهر الذي يقبل القسمة في الأبعاد الثلاثة، في الطول والعرض والعمق، يعني الارتفاع، بينما الجوهر هو الذي لا يقبل القسمة في الأبعاد الثلاث. والجسم مكون من أجزاء، يقولون الجسم مكون من أجزاء، كل جزء من هذه الأجزاء لا تتجزأ، هذه الأجزاء التي لا تتجزأ كل واحد منها يقال له الجوهر، جوهر الفرد. إذا وضح معنى الجوهر الفرد الآن. الجوهر الفرد هو الجزء، هو واحد أجزاء الجسم. مو قلنا أن الجسم مكون من أجزاء وكل جزء لا يتجزأ؟ هذا الجزء الذي لا يتجزأ، الذي هو أحد أجزاء الجسم، هذا هو الجوهر الفرد. الشيخ المفيد قدس الله نفسه يقسم الجوهر إلى أربعة أقسام، وهي النقطة والخط والسطح والجسم. يعرف هذه، يقول الجسم يقبل القسمة في الأبعاد الثلاثة، طول وعرض وارتفاع. السطح يقبل القسمة في طول وعرض، في بعدين بس. شوف الآن، هذا مو سطح، هذا سطح الآن، هذا السطح، هذا الجسم. الجسم يقبل القسمة في الطول والعرض والارتفاع في الثلاثة، أما هذا السطح يقبل القسمة في الطول والعرض بس. أما الخط وهو الثالث، هاي خط الآن، هذا الخط يقبل القسمة في الطول فقط. أما النقطة لا تقبل القسمة. إذن عندنا أربعة أشياء. الجوهر عند الشيخ المفيد قسمه إلى أربعة أقسام. الجسم يقبل القسمة في الأبعاد الثلاثة، اللي بعد الجسم السطح. السطح هو جسم حذف منه العمق والارتفاع، فيقبل القسمة إذن في بعدين، طول وعرض. ثم يأتي إلى الخط. الخط حذف منه بعدان، العمق والعرض، فيقبل القسمة في الطول. النقطة، النقطة حذفت الأبعاد الثلاثة. النقطة هي اللي يعبر عنها الجوهر الفرد، اللي هناك قلنا بأنها جزء لا يتجزأ، هنا أيضا لا تقبل القسمة، ليس لها بعد حتى تقبل القسمة فيه. المصطلح التاسع، الحلول، هو قيام موجود بموجود آخر على سبيل التبعية. يقول حل روح فلان في الديك مثلا، أو في طير. بعض المتصوفة يقولون أنه تعالى يحل في العرفاء، في أهل العرفان. حتى ابن الحلاج ينسبون له، أو يقول أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحان حللنا بدنا. فيقول من أراد أن يعرف الله، الله هو تحت جبتي، يعني هو حل الله فيه. هاي معنى حل الله فيه، أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحان حللنا بدنا. المهم، النصارى يقولون حل الله في عيسى بن مريم، ونقل عن بعض غلاة الشيعة إن وجد فيهم غلاة أنه تعالى حل في الأئمة المعصومين. إذا وجد في الشيعة غلاة فينسب إليهم هذا القول، بأن الله تعالى حل في الكمل من البشر وهم الأئمة عليهم السلام، بناء على أن الظهور الروحاني في صورة الجسماني ممكن. يمثلون ظهور جبرائيل وهو روح في صورة دحية الكلبي، فيقولون بأنه جبرائيل. وين جبرائيل؟ ما يمكن أن ندركه احنا، حل في دحية الكلبي. ولكن الواقع هذا مو حلول، هذا ظهور، يعني أن جبرائيل تمثل وظهر في صورة دحية الكلبي، مو أنه واقعا دحية الكلبي موجود وإجى جبرائيل وحل فيه، وإنما ظهر في صورته. ففرق بينهما، فرق بين الحلول وبين الظهور. فلعل بعض غلاة الشيعة، إذا وجد غلاة في الشيعة الذين يقولون بأن الله حل في علي وحل في الأئمة، لعلهم يقصدون هذا الظهور، كما ظهر جبرائيل في صورة ماذا؟ في صورة دحية الكلبي. فلعلهم يقصدون هذا، إذا كان هذا المعنى أيضا صحيح، يعني يمكن أن تكون عقولهم اشتبهت ووصلت إلى هذا المعنى. هو أفضل من أن ننسب لهم ذاك المعنى، ذاك المعنى معنى باطل، يقينا باطل، بأن الله تعالى حل في بشر، هذا مشكل، هذا باطل قطعا. بينما مسألة الظهور كما ظهر جبرائيل في صورة دحية الكلبية، قد يمكن لبعض العقول أن تتصور هذا المعنى، بناء على أن الظهور الروحاني في صورة الجسمان ممكن كظهور جبرائيل في صورة دحية الكلبي، فلا يبعد أن يظهر تعالى في صورة بعض الكاملين كالإمام أمير المؤمنين وعترته الطاهرين، لأنهم أكمل الخلق. ولا يخفى أن الحلول غير الظهور طبعا، وأن جبرائيل لم يحل في دحية الكلبي، وإنما ظهر أو قل تمثل في صورته. فالظاهر أن هؤلاء إذا وجدوا فإنهم أرادوا الظهور وليس الحلول. الجهة، ما معنى الجهة؟ من مصطلحات الدرس الجهة، مصطلحات كثيرة. الجهة هي مقصد المتحرك، أنت تتحرك وتقصد مكان، ما تقصده أنت المتحرك يقال له جهة، هي مقصد المتحرك والسائر، وهي متعلق الإشارة ومراد المشير. عندما أنت تشير إلى مكان، مرادك ومتعلق إشارتك هي الجهة. أنت أشرت بإصبعك إلى هذا المكان، متعلق إشارتك ومرادك هذه هي الجهة. فالجهة هي مقصد المتحرك والسائر ومتعلق الإشارة ومراد ومقصود المشير، كالعلو أعلى وأسفل وغيره من الجهات الست. والجهات إما أن تكون هي حدود الجهة، الجهة الجهات هاي يقولون اليمين اليسار، ماذا يقصدون؟ إما أن يقصدون بها حدود، الحدود والأطراف، وإما أن يقصدون بها نفس المكان. يعني عندما أقول هذه الجهة جهة اليمين، جهة اليمين إما أقصد بها حدود المكان وأطراف المكان، وإما أقصد بها نفس المكان، واضح؟ فالجهة إما أن يقصد بها الحدود والأطراف، حدود المكان وأطراف المكان، وإما أن يقصد بها نفس المكان. أيضا لدينا المصطلح الحادي عشر، اللذة. اللذة عرفوها بأنها إدراك الملائم من حيث هو ملائم، يعني أنت تدرك الشيء الذي يلائم نفسك، من حيث أنه يلائم نفسك يكون لذيذ. أما الألم هو إدراك المنافي أو المنفر، من حيث أنه منافي أو منفر، هذا ألم. اللذة، وتنقسم اللذة إلى لذة حسية وهي أمر وجداني يجده كل واحد منا في نفسه فلا تحتاج إلى تعريف، ولذة عقلية إدراكها يكون بالعقل كما هو واضح. المصطلح الثاني عشر، الألم، قالوا هو إدراك المنافي أو المنفر في بعض التعريفات، من حيث هو منافي أو من حيث هو منفر. وهو كذلك الألم ينقسم إلى حسي وعقلي. انتهينا من بيان مصطلحات الدرس. الخطوة الخامسة، فكرة الدرس. الصفات التي تنسب إلى الذات الإلهية وهي ثابتة للذات تسمى الصفات الثبوتية، وأما ما لا يصح نسبته من الصفات إليه تعالى فهو مسلوب عنه، فيعبر عنه بالصفات السلبية، أي الصفات المسلوبة والمنفية عنه تعالى لتنزهه تعالى عنها. ويعبر عن الصفات الثبوتية بصفات الكمال والجمال، لأنها تدل على كماله تعالى وجماله المطلق. وأما ما لا يصح من الصفات نسبتها إليه تعالى فقد جل وتنزه عنها فيعبر عنها بصفات الجلال، أي أنه تعالى جل وعز أن يتصف بها. وذكر الماتن العلامة الحلي قدس الله نفسه سبع صفات لصفات الجلال، وهي الصفة الأولى أنه تعالى ليس بمركب. لماذا؟ لأن المركب بقسميه، المركب الخارجي أو المركب الذهني، هو مكون من أجزاء، وهذا المركب الخارجي لا يتحقق ولا يوجد في الخارج، وكذلك المركب الذهني لا يتحقق ولا يوجد في الذهن إلا بتحقق ووجود أجزائه. فإذا المركب مفتقر ومحتاج في تحققه ووجوده إلى أجزائه، وكل مفتقرين ممكنون، مفتقر عن محتاج، كل محتاج هو ممكن، وهذا خلف، أي خلف كونه تعالى واجب الوجود لذاته. فلا يصح أن يكون مركب لأنه واجب الوجود لذاته، بينما المركب يكون ممكن لأنه يفتقر ويحتاج إلى أجزائه، وكل مفتقر هو ممكن. الصفة السلبية الثانية، ليس بجسم ولا عرض، ولا يكون الله تعالى كذلك جسما، لأن الجسم هو الموجود في مكان، إذ أن الجسم يشغل حيزا من الفراغ، وحيث أن هذا الجسم في مكان فهو مفتقر ومحتاج إلى ذلك المكان، وكل مفتقر ومحتاج هو ممكن كما هو معلوم. فإذا لا يصح أن ننسب الجسمية إلى الله، لأن الجسمية مفتقرة إلى المكان فهي ممكنة، والله تعالى غني مطلق، الله تعالى هو الواجب الوجود لذاته، ليس بممكن، فإذا ليس بجسم. وهو أيضا ليس بعرض. لماذا؟ لأن العرض هو الحال في الجسم، هو الذي يحل في الجسم، والمفتقر المحتاج إلى المحل هو ممكن، لأن كل مفتقر ممكن. هذا هو الدليل الأول على أن الله ليس بجسم ولا عرض، ولا يكون كذلك جسما، لأن الله تعالى، أو لأن الجسم لا يخلو، أو قل أن الجسم لا يخلو من الحركة والسكون، وتقدم هذا في الدروس السابقة، أن قلنا الجسم إما أن يكون متحرك أو ساكن، إذن لا يخلو من الحوادث، فسرنا الحوادث بأنها حركة وسكون، وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، بينما رب العالمين هو واجب الوجود، هو قديم وليس بحادث. ولا يكون الله تعالى جسما، لأن الجسم لا يخلو من الحركة والسكون، أي لا يخلو من الحوادث، وكل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. إذا قلنا أنه تعالى جسم، فيلزم من كونه تعالى جسم أنه حادث، وهذا خلف كونه تعالى قديم وواجب الوجود وهو ليس بحادث. لا يكون تعالى قديما وحادثا. يمكن أن تقول دعه قديم، لا نناقش في أنه قديم، أقول صحيح، ولكن إذا نسبت له الجسمية فحينئذ سيكون حادث، بالتالي سيجتمع النقيضان، أنه قديم ولا قديم، حادث ولا حادث. وكذلك الله تعالى لا يكون عرضا، لأن العرض هو الحال في الجسم، أي الذي يحل في الحادث، الجسم قلنا حادث، فالعرض هو الذي يحل في الحادث، والذي يحل في الحادث هو حادث. والله تعالى قديم وليس بحادث، ولا يجوز أن يكون تعالى في محل، وإلا لافتقر تعالى إلى ذلك المحل، وكل فقير هو ممكن، وهذا خلف كونه تعالى واجب. وكذلك لا يصح أن يكون تعالى في جهة، وإلا لافتقر واحتاج إليها. والمحذور هنا هو المحذور فيما تقدم، إذ أن المحتاج والمفتقر هو ممكن، وربنا تعالى هو واجب الوجود لذاته وليس بممكن. لكن إذا قيل إن القرآن الكريم ذكر إن الله تعالى كان في جهة، جهة الفوق، الرحمن على العرش استوى، فماذا نفعل إذا وجدنا أن القرآن الكريم وهو كتاب الله هو الذي ذكر بأن الله كان في جهة، الرحمن على العرش استوى، ماذا نفعل في كون تعالى بذكر هذه الآية، بنص هذه الآية، بلفظها، قل بلفظها هو على العرش استوى، إذن كما يقولون هو في جهة الفوق. هنا نقول إذا ورد شيء في النقل في السمع مخالف لما دل عليه العقل وهو امتناع الجسمية عليه تعالى، لأن الجسم يحتاج إلى مكان مفتقر، والمفتقر هو ممكن، بينما ربنا تعالى هو واجب الوجود لذاته. وقلنا أيضا الجسم هو حيث إما أن يكون ساكن أو متحرك، فهو يكون أو يحل أو يقع في الحوادث أو تقع فيه الحوادث، فيكون ساكنا متحركا بالتالي يكون حادث، الذي هو واقع في الحوادث حاصل ولا يخلو من الحوادث، الجسم لا يخلو، إما متحرك إما ساكن، يعني لا يخلو من الحوادث فهو حادث، بينما ربنا هو قديم وليس بحادث. فالعقل هكذا يقول، إذا جاءنا ما يخالف ذلك في النقل فماذا نفعل؟ هنا أمامنا أربعة خيارات. الخيار الأول أن نعمل بهما معا حتى لا نظلم العقل ولا نظلم النقل، نعمل بهما معا، نقول العقل ماذا عندك؟ يقول أنا عندي أن الله ليس بجسم، نقول نعمل بما تقول. وأنت الناقل، النقل يقول أنا عندي أن الرحمن على العرش استوى، يعني هو جسم، نقول نعمل بما تقول أنت أيها العقل، ونعمل بما تقول به أنت أيها النقل. إذا عملنا بما يقول بهما الاثنان لزم اجتماع النقيضين، هذا محذور. إذن هاي الخيار الأول باطل، لا يمكن أن نعمل بما يقول به الاثنان. لماذا؟ لأنه يلزم النقيضان جسم ولا جسم، جسم ولا جسم. الخيار الثاني أن نتركهما معا، لا نأخذ لا بما قاله العاقل ولا بما جاء به النقل، فيلزم ارتفاع النقيض. العاقل يقول ليس بجسم، النقل حسب ما يفهمون منه أنه يقول أنه جسم، فإذا تركنا ما جاء به العقل وما ما دل عليه العقل وما جاء به النقل ارتفع النقيضان، فلا ارتفع الجسمية وارتفعت اللاجسمية، ارتفع النقيضان، ولا يصح ارتفاع النقيضين، لا يصح اجتماع النقيضين، ولا يصح ارتفاع النقيضين، مستحيل مستحيل الجسمية واللاجسمية يجتمعان والجسمية واللاجسمية يرتفعان. عندنا الآن الخيار الثالث، ماذا نفعل؟ الخيار الثالث أن نأخذ بالنقل ما جاء به القرآن، لأن القرآن كتاب الله تعالى، ونترك ما دل عليه العقل، نأخذ بأنه جسم ونترك عدم الجسمية. هذا إذا تأملنا في هذا الخيار، الأخذ بما جاء به النقل وترك ما دل عليه العقل، سيقول لنا قائل: عندما أخذتم بما جاء به النقل وتركتم ما دل عليه العقل، أنتم تركتم ما دل أو ما جاء به النقل أيضا. كيف؟ يقولون لأن ترك الأصل يستوجب ترك الفرع. نقول له: ماذا تقول؟ ما هو الأصل وما هو الفرع؟ يقول: الأصل هو العقل، الفرع هو النقل. وكيف كان العقل هو الأصل؟ لأن العاقل هو الذي فهم من هذه الآية أن الله تعالى جسم. هل رأيت مجنونا تقرأ عليه هذه الآية الرحمن على العرش استوى ويفهم منها أن الله جسم؟ لا، الإنسان يفهم بعقله. إذن العقل هو الأصل في فهم هذا المعنى، يعني العقل هو الأصل في مجيء هذا المعنى. فإذا تركنا العقل وأخذنا بالنقل، بالتالي من ترك الأصل ترك فرعه أيضا، سوف نترك الناقل، يعني نتركهما معا، ويلزم علينا ارتفاع النقيضين. إذن بطلت هذه الخيارات الثلاثة: لا نأخذ بهما معا، ولا نتركهما معا، ولا نأخذ بالنقل ونترك العقل. إذن بقي خيار رابع: أن نأخذ بالعقل ونؤول ما جاء به الناقل، وهو الصحيح. نقول أن الله ليس بجسم. إذن هذه الآيات التي تدل على الجسمية ماذا نفعل فيها؟ نؤولها، يعني نحملها على معنى لا يوصلنا إلى الجسمية. وهل تصح على الله تعالى اللذة والألم؟ الجواب: لا، لا يصح أن ننسب إلى الله اللذة وكذلك الألم، لأن اللذة من توابع المزاج الممتنع عليه تعالى، وأما الألم فهو إدراك المنافي أو المنفر، ولا منافي له تعالى. وهناك من الحكماء من أثبت اللذة العقلية لله تعالى. بهذا البيان المبسط يقولون: ما معنى اللذة؟ اللذة هو إدراك الملائم من حيث هو ملائم. الله سبحانه وتعالى يدرك ذاته وكماله أو لا يدرك؟ يدرك. إدراكه تعالى لذاته وكماله نستطيع أن نعبر عنها بأنها هذا إدراك للذة العقلية. على كل حال، هذا ما يذهب إليه بعض الحكماء. الآن نطبق الدرس. الفصل الثالث. قال الفصل الثالث في صفاته السلبية، وهي سبع: الأولى أنه تعالى ليس بمركب، وإلا لكان مفتقرا إلى أجزائه، والمفتقر ممكن. واضحة العبارة؟ أقول: لما فرغ من الثبوتية، من الصفات الثبوتية، شرع في السلبية، شرع في بيان الصفات السلبية. وتسمى الأولى، وهي الصفات الثبوتية، صفات الكمال وصفات الجمال. وتسمى الثانية، وهي الصفات السلبية، صفات الجلال. وإن شئت كان مجموع صفاته صفات جلال. لماذا؟ الشرح يقول: وإن شئت أن نعطيك معنى جديد، نستطيع أن نقول أن مجموع صفاته تعالى صفات جلال. لأننا ندرك ماذا ندرك؟ فإن إثبات قدرته، كيف تثبت القدرة؟ عندما تسلب العجز عنه بسلب العجز عنه. فإذا في الواقع هو القدرة يعني جل عن العاجز وتنزه عن أن يكون عاجزا. احنا ندرك، هل ندرك قدرته تعالى؟ لا، لا نستطيع، عقولنا محدودة. إذا ندرك ماذا؟ ندرك أنه ليس بعاجز. إذا في الواقع يكون صفات جلال هذه. عالم، هل ندرك علم الله الذي ندركه أنه ليس بجاهل؟ فإذا صارت صفات الكمال والجمال كلها صفات جلال، من باب أن إدراك صفات الكمال لا يتأتى لنا نحن البشر غير المعصومين إلا بإدراك الصفات المسلوبة عنه تعالى. فإن إثبات قدرته باعتبار سلب العجز عنه، وإثبات العلم باعتبار سلب الجهل عنه، وكذا باقي الصفات. وفي الحقيقة المعقول لنا، المتصور لنا، الذي تستطيع عقولنا أن تتصوره وأن تتعقله من صفاته، ليس إلا السلوب والإضافات. ليس بجسم، ليس بجسم ما معنى؟ يعني نتصور الجسمية، هذا المسلوب. والإضافات علم الله، نتصور العلم، لا نتصور العلم باعتباره مضاف إلى الله، العلم الخاص، لا، هذا العلم العامل، العلم. وفي الحقيقة المعقول لنا من صفاته ليس إلا السلوب والإضافات. وأما كنه، كنه يعني حقيقة، وأما كنه ذاته، وأما حقيقة ذاته وصفاته فمحجوب عن نظر العقول، ولا يعلم ما هو إلا هو، إلا هو سبحانه وتعالى. وقد ذكر المصنف العلام الحلي سبعا من صفات، من الصفات السلبية، من صفات الجلال. الأولى أنه ليس بمركب، والمركب هو الذي له جزء. ما يعني الذي؟ والمركب هو ما له، ما يعني الذي؟ والمركب هو الذي له جزء، ونقيضه، نقيض المركب البسيط، وهو الذي لا جزء له. ما لا جزء له يعني الذي لا جزء له. ثم التركيب قد يكون خارجيا كتركيب الأجسام من الجواهر والأفراد، وقد يكون ذهنيا كتركيب الماهيات والحدود، الحدود عن التعاريف، الماهيات مثل الإنسان، والحدود يعني حدود وتعريف الإنسان من الأجناس والفصول. والمركب بكلا المعنيين، المعنى الخارجي والذهني، مفتقر إلى جزئه في تحققه، يعني لا يتحقق في الخارج إلا إذا وجد أجزاؤه، لامتناع تحققه. ما معنى تحققه؟ يعني وتشخصه خارجا وذهنا بدون جزئه. قف قليلا وتنفس ثم قل: وجزءه غيره. جزء الشيء، جزء المركب غير المركب، إذن احتاج إلى غيره، افتقر إلى غيره. ما هو الدليل على أن جزء الشيء غير الشيء؟ لأن الجزء يسلب عن الشيء، ولو كان هو نفس الشيء لما سلب عنه، لأن الشيء لا يسلب عن نفسه. فعندما تجد شيئا سلب عن شيء، اعرف أنهما متغايران، هذا غير هذا. وجزءه غيره، لأن الجزء يسلب عن الشيء، فيقال الجزء ليس بكل، وما يسلب عنه الشيء فهو مغاير للشيء، فيكون مركبا مفتقرا محتاجا إلى الغير. إذا احتاج إلى الغير نحكم عليه بأنه ممكن، فيكون ممكنا. فلو كان الباري جلت عظمته مركبا لكان ممكنا، وهو محال لأنه تعالى واجب الوجود لذاته. قال الثانية الصفة السلبية الثانية أنه ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر، وإلا لافتقر إلى المكان ولم تنع انفكاكه من الحوادث فيكون حادثا وهو محال. الثاني أنه ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر، وإلا لو كان جسم لافتقر إلى المكان، إذا افتقر إلى المكان يكون ممكن، ولو كان عرض العرض يحل في الجسم أيضا لاحتاج إلى المحل وهو المفتقر ممكن. والدليل الأول الجوهر، قلنا الجوهر خل نفس الجسم، ولم تنع، هاي الدليل الثاني، ولم تنع انفكاكه من الحوادث. ألم نقل أن الجسم لا ينفك عن الحوادث، عن الحركة والسكون؟ فإذا قلنا أن الله جسم، إذن امتنع انفكاكه، انفكاك الله تعالى عن الحوادث، والذي يمتنع انفكاكه عن الحوادث يكون حادث، بينما الله تعالى قديم وليس بحادث فيكون حادثا وهو محال. إذن ذكر دليلين، الدليل الأول لافتقر إلى المكان، والدليل الثاني لامتنع انفكاكه وانفصاله من الحوادث. الحوادث قلنا ما المقصود بها الحركة والسكون. أقول الباري تعالى ليس بجسم خلافا للمجسمة، والجسم هو الذي له طول وعرض وعمق، عمق يعني ارتفاع، والعرض هو الحال في الجسم الواقع الحاصل الموجود في الجسم، العرض هو الموجود في الجسم الحال في الجسم، ولا وجود للعرض مثل اللون مثل البياض بدونه بدون الجسم. والدليل على كونه تعالى ليس بجسم ولا عرض وجهان، الأول أنه لو كان تعالى أحدهما، لو كان الله تعالى أحدهما يعني لو كان جسم أو عرض لكان ممكن، واللازم باطل وكونه ممكن باطل، فالملزوم وهو كونه تعالى جسما أو عرضا مثله يعني باطل. بيان الملازمة، أننا نعلم بالضرورة بالبداهة أن كل جسم هو محتاج ومفتقر إلى المكان، لأن الجسم هو الذي يشغل حيزا من الفراغ، يشغل مكان من الفراغ، وكل عرض مفتقر إلى المحل إلى الجسم، نعم إلى المحل، والمكان والمحل غيرهما، المكان والمحل غير المكان غير الجسم، والمحل غير العرض، والمكان والمحل غيرهما يعني غير الجسم والعرض، والمفتقر إلى غيره ممكنون. فلو كان الباري الخالق تعالى جسما أو عرضا لكان ممكن، بينما ربنا واجب الوجود. الثاني، الوجه الثاني، أنه تعالى لو كان جسما لكان حادثا وهو محال. بيان الملازمة، يعني لو كان جسما للزم أن يكون حادثا، واللازم باطل فالملزوم مثله. بيان الملازمة، أن كل جسم لا يخلو من الحوادث، الحوادث قلنا معناها الحركة والسكون، إما متحرك أو ساكن، وكل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، وقد تقدم بيانه، فلو كان جسما لكان حادثا، لكنه قديم فلا يكون حادث، ليش؟ لأنه يجتمع النقيضان، قديم ولا قديم، حادث ولا حادث.
حتى لا يطول بنا وقت الدرس اسمحوا لي أن أقف هنا على أن أكمل هذا الدرس في الجلسة القادمة. إلى ذلك الحين أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله أجمعين.